أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هند بن أبي هالة الوصاف الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه صلى الله عليه وسلم. أي من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو راجع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة من حاجاته أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويبالغ في الصبر ويجادل الرجل ويفهم الرجل ويبين للرجل حتى يكون هو المنصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينهي اللقاء مرة واحدة أو إن هو لا يصبر على أذى الناس، إنما كان يصبر على الناس حتى يكون السائل هو المنصرف صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على سمو خلقه وعلى تحمله وعلى اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشأن الناس وبأمر حاجات الناس في ده وبأمه صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. هنا نقطة في قول الله سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن إنسان أحيانا أمه أو أبوه يطلب منه شيء، مثلا راجل كبير وهو يعني بيشتغل، فهو أمه عايزاه حالا وهو مثلا في سفر، أو هو يجري على عياله، فإذا طلبت منه شيء فربنا سبحانه وتعالى يقول أن الرجل إذا لم يستطع أن يكون بجانب الوالدين طيلة الوقت فإنه عليه أن يردهما بقول ميسور. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن إنسان يعني هذا مع الوالدين، وإنما صام تمثلهم مع جميع الناس، أنه من سأله حاجة، إن مش بس كان نوع صام مع يعني الأقارب أو الأهل والأرحام، إنما كان من سأله حاجة إنما صام كان لا يرده إلا بها. يعني كان يجتهد إن هو يلبي حاجات الناس المستطاعة له. إنما صام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: اشفعوا فلتؤجروا. إن أحيانا واحد يطلب منك حاجة وأنت عندك جاه أو عندك مكانة أو عندك معارف أو عندك أصحاب أو عندك أموال، في الحالة دي اجتهد إنك أنت يعني تقضي حاجات الناس على قدرك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. قال: من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قالوا إن ميسور من القول يعني لا يخشي له القول، يعني يتكلم معه بأسلوب جميل. وقيل ميسور من القول إن هو يعد السائل بعطاء إذا أتى له، يعني يقول له: أنا مش عندي الآن لكن ممكن بعد ذلك أعطيك إن شاء الله. إن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدات، يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس مجموعة من الوعود. ولما تولى الصديق وبعد النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المسلمين، أبو بكر الصديق سدد وعود النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وهذا من الوعود أو من القول الميسور، إن كان إذا سأله رجل حاجة فإنه يا إما يقضي له حاجته أو يرده بميسور من القول. ويقولوا من هذا الميسور من القول الوعد بالخير، إن هو يقول له يعني لعله قريبا إن شاء الله اجتهد في هذا على قدر ما يستطيع. وسع الناس صلى الله عليه وسلم بسطه وخلقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل جميع الناس بحسن خلقه، ووصل جميع الناس بانبساطه، حتى المنافقين، يعني حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى المسلمين الذين فيهم النفاق ويحبون الكفر على الإسلام، وكانوا لا يسلمون للوحي ولا يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل النفاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعهم بسطه وخلقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حسن المعاملة مع جميع الخلق. أحيانا الناس بتعامل بالمعاملة بالمثل، وهذا يعني يمكن في العقوبات: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ولكن ولئن صبرتم لو خير للصابرين. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نصبر ولا نعاقب من عاقبنا بمثل ما عاقبنا. لكن انما صام هنا في نموذج اعلى، هو اعلى نموذج البشريه. انما سلام كان يسأل الناس بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فأرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فسار لهم أبا. يعني النبي عليه السلام وصي على الناس وسار لهم أبا، لأن النبي عليه السلام يعني شفيق على الناس، رحيم بالناس. فأحيانا الأب يقسو على أولاده، أحيانا الأب يرشد أولاده بـ 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 يعني بما فيه ما يخالف هواهم. أحيانا الابن نفسه يعمل حاجة والأب يقول له ما تعملهاش. مش دايما الاب ان هو يوافق هوى الناس، انه احيانا سار لهم ابا. يعني النبي عليه السلام كان في من شده الشفقه كان حريص على الناس، فكان يرشدهم الى ما ينفعهم. النفع اللي كان النبي عليه السلام ينفعهم اياه اعظم نفع على وجه الارض، اللي هو ينفعهم بما بدلالتهم على الله سبحانه وتعالى ودلالتهم على امر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام كان يتعامل تعامل الرحيم، الاب الرحيم، اللي هو انه احيانا ممكن يقول لابنه يعمل حاجه ويعلم ان الابن ممكن يحزن، ممكن الابن ممكن يعني لا يكون في غايه السعاده وهو يسمع كلام الاب، لكنه ابدا لا يدل الا على مصلحته، وابدا لا يدل الا على ما فيه الرحمه والمنفعه والخير له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الناس ويدلهم على ما فيه الخير، احيانا ده يخالف هواهم، احيانا يحزنون من الامر لصعوبته، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احيانا الانسان يعني في شيء صعب على النفس، قال مثلا من الكفارات اسباغ الوضوء على المكاره، ان الانسان انه يضع الماء السائس يعني الماء البارد او الماء الساقع على اعضائه في شده البرد، هذا من المكاره مما يكرهه الناس. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ابا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليهم، فكان يدلهم على ما ينفعهم في شفقه ورحمه وحكمه صلى الله عليه وسلم. وصاروا عنده في الحق سواء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيميز الناس على قدر جاه الناس، على قدر اموال الناس، على قدر سلطان الناس، على قدر عزوه الناس، انما صلى الله عليه وسلم كانوا عنده في الحق سواء. يعني لما حد بيجي يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم او يرفع شكواه للنبي صلى الله عليه وسلم، هم كلهم عنده سواء، ان الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سواء، لا يفضلهم الا بالتقوى. مجلسه مجلس حلم وحياء وامانه وصبر لا ترفع فيه الاصوات. ان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس يحلم فيه صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني ليس فيه غضب ولا سرعة الغضب. إنما صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكتاب والحكمة ويبين لهم ويعلمهم حسن الخلق ويستقبلهم بخلق جميل وبحياء صلى الله عليه وسلم. كانوا يجلسون منه على غاية من الأدب وكأنما على رؤوسهم الطير، ومجلسه مجلس أمانة، يعني ليس مجلس خيانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش المجلس الذي يجلس فيه تلاق فيه الأعراض ولا تنتهك فيه الحرمات ولا يخاض في ألفاظ أو في أعراض الناس ولا في ما يكرهه الناس ولا تذكر فيه الفواحش، إنما مجلس فيه أمانة، مجلس الكلام موزون، مجلس ما فيش فيه خيانات، لا خيانة المجالس ولا خيانة الأموال ولا خيانة الأعراض. مجلسه مجلس كمال، مجلس فيه ترهيب بالله سبحانه وتعالى، تذكير بالله سبحانه وتعالى وترهيب من الله سبحانه وتعالى، ترق فيه أو ترق فيه القلوب وتزهد القلوب في الدنيا وترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. كان مجلسه مجلس حياء وأمانة وصبر وحلم وعلم. الصبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على جفوة الناس، قال تعالى وهذه الآية نزلت في آل عمران في بعد مصيبة أحد، لما الصحابة اجتهدوا من أنفسهم وأخذوا قرار في وقت القتال كان سبب في قتل مجموعة كبيرة من الناس، فقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكنا اتكلمنا قبل كده قديما يعني في درس اسمه التعامل مع أخطاء العاملين للدين، إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمثل هذا، أنه كان يصبر على جفوتهم ويصبر على أخطائهم. أحيانا بيبقى في أخطاء يعني ممكن تتسبب في مصيبة كبيرة للأمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسه مجلس صبر، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال لا ترفع فيه الأصوات، يعني لا يرفع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته في المجالس إلا إذا كان يعني منذر حرب، إلا مجاهد لعدو، أو يعني نوع سلام يريد أن يبين شيء فكأنه منذر حرب على المنبر في الجمعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكانوا رضي الله عنهم في غاية الأدب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي، وكلام مأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظ. يعني لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفعش صوتك. أحيانا واحد مثلا يأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يعني يرفع صوته فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع عن الانصياع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد ان هو يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يكون مثلا يعني ايه يرده بغلظه، واحيانا يرد يقول له ايه اصل الموضوع له تفاسير مختلفه، اصل الموضوع مش يعني ايه مش على هذا الوجه. فهو يرفع صوته ويرفع رايه على راي النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه الاصوات. وهنا القاضي بن عربي بيقول انه حرمه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته حرمته ميتا كحرمته حي، يعني انه لا ينبغي أن يرفع صوت أحد ولا رأي أحد ولا هوى أحد ولا مصلحة أحد فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: ولا تؤبن فيه الحرم. يعني إيه فلان عنده حرمة؟ الحرم جمع حرمة، وهو ما يحترم ويحمى من أهل رجل. يقولوا حرم الرجل أو حرم الرجل عياله ونساؤه وما يحمى، وهي المحارم. فلا تؤبن فيه الحرم، يعني لا ترمى فيه النساء بالفواحش ولا تقذف فيه الأعراض، يعني تحفظ فيه الأعراض. يقولوا لا يذكر القبيح في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ما يعني ما يستحى منه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن رفث القول. يقال: أبنت الرجل آبنه إذا رميته بخلة سوء، فهو مأبون وهو مأخوذ من الأبن، وهو العقد تكون في القصية تفسدها وتعاب بها. يعني لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا ترمى العقدة اللي بتحط في القوس عشان يرمي بيها، دي اسمها إيه؟ تسمى أبن. فيقولوا لا تؤبن، يعني لا ترمى فيه الحرمات، يعني الأعراض فيه مصونة. عارفين في مجلس، في مجلس مجلس غيبة، مجلس فلانة راحت وفلانة قالت، ما عرفتيش فلانة عملت إيه، ما عرفتش فلان عمل إيه، والناس قاعدة تتكلم في عرض بعضهم البعض. لكن مجلس النبي مجلس إيه؟ مجلس لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تذكر فيه الحرمات، ولا تنثى فلتاته، اللي يعني لا تنشر الأخطاء. يعني لو واحد أخطأ في المجلس، لو حصل مشكلة في المجلس ما بتنتشرش. يعني عادي جدا ان ممكن واحد يخطئ، واحد يتكلم بكلام لا يليق، ونوى سامي يتحمله ويصحح له، لكن الكلام لا ايه لا تنثى فلتاته، يعني لا تنشر في الأمة أخطاء المجالس وزلات المجالس، يعني لا تنشر الفلتات والزلات. انما طبيعي انه اي مجلس بقى فيه ممكن بعض الناس تتجاوز او تقول كلمه تندم عليها او تغضب وبعد كده ترجع عن هذا الغضب. فهنا النبي عليه السلام كان مجلسه مجلس احترام ومجلس امانه لا تنثى فلتاته، متعادلين. يعني اصحاب النبي عليه السلام امام النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم كلهم معامله عادله، يعني يرحب بهذا ويرحب بهذا ويرحب بهذا، يقضي حاجة هذا ويقضي حاجة هذا ويقضي حاجة هذا، يبتسم في وجه هذا يبتسم في وجه هذا يبتسم في وجه هذا، يكرم هذا ويكرم هذا ويكرم هذا، متعادلين. أحيانا يعني الناس ممكن لو جالهم مثلا ضيف، فالضيف مثلا معاه خادم أو معاه حد رقيق الحال، فهو يقدم الطعام الجميل لضيفه ويقدم طعام رديء، أو ربما لا يقدم الطعام للفقير. وهنا هذا يعني ينافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صلى الله عليه وسلم كان الناس عنده متعادلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس عنده متساويين من حيث كونهم ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكبر بعضهم على بعض ولا يفتخر بعضهم على بعض بحسب أو نسب، إنما عندهم هو معيار واحد، معيار التقوى، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، يعني كانوا يتعاطفون بينهم فيما بينهم ويتراحمون فيما بينهم بما وضع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من التقوى. كان يفضل بعضهم على بعضهم بعضهم على بعضهم في ايه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وفي رواية كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى. يعني عارفين يعني ايه يتعاطفون، يعني ايه معطف؟ معطف ده اللي هو الجاكيت اللي الناس بتلبسه عشان تستدفئ به، عشان تقي نفسها الحر والبرد، تقي نفسها لما تكون مثلا في مكان بعيد ومكان صعب المراس، ولو في مثلا رياح شديدة او في هواء شديد او في مساحة من مساحات الصخور، فتلاقيه يعني لابس معطف، حاجة كده ايه، حاجة تقيه. فهنا مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك علاقه مبنيه على الايمان، ان من امن بالله واليوم الاخر، من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، الذي يؤمن بالاسلام، هذا المسلم بمقتضى انه اصبح مسلما فانه له علاقه بينه وبين كل مسلم، انما المؤمنون اخوه، وهذه علاقه مبناها على التراحم، يرحم بعضهم ضعف بعض وعجز بعض وفقر بعض، تراحمهم وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض، وتوادهم يعني يظهرون المحبة أمام الناس، ويتولون بعضهم البعض وينصرون بعضهم البعض. فهنا كانوا يتفاضلون أو يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يعني ما كانش حد فيهم، كان الناس على فكرة فيهم طبقية شديدة عند العرب، يعني ما تخيلش إن الناس عند العرب ما كانش عندهم طبقات، إنما كانوا طبقات عالية جدا، يعني ممكن تجد واحد سيد يعني غني جدا، وواحد فقير في غاية الفقر، واحد عبد بيباع ويشترى، والتاني يعني عنده أملاك كبيرة جدا، ومع ذلك كان الجميع متواضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير. ودي نقطة مهمة يا جماعة، إنه الشرع جعل الكبير مكانة، الشرع جعل الكبير مكانة، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، يعني يعظمون ويحترمون الكبير عمرا وقدرا في مجلسه، ويرحمون ويشفقون على الصغير. أحيانا تجد صغير أخطأ مثلا في المسجد أو أخطأ في مكان ما، تجد الناس الكبار يعني لا ترحمه، أو أحيانا العكس، ممكن وجه الجار الكبير أخطأ في المجلس من المجالس، فالناس تجدها تتكلم معاه وكأنه طفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس من سنتنا، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نعرف حق العلماء، وإن احنا نعرف حق الكبير، ونعرف حق الصغير. أحيانا الصغير يخطئ، هو صغير، فارحموا ضعف الصغير، وارحموا فقر الصغير، وارحموا جهل الصغير، وارحموا رعونة الصغير وحمقه، إن هو يعني الصغير يرتع ويلعب، هو بيحب يلعب وبيحب يجري هنا وهناك، فممكن هو بيلعب يضيع حاجة، يبوظ حاجة، يفسد حاجة، ارحموا هذا الضعف. ده مش معناه ان احنا ما نأدبوش، ومش معناه ان احنا ما نعلموش، لكن في فرق انك انت تؤدبه وتعلمه، وانت تفهم من داخل نفسك انه صغير، يعني ما عسى الصغير ان يفعل غير انه ايه، يلعب ويبكي. وكذلك ينبغي علينا ان نوقر الكبير، وان احنا نعرف له حقه. قال يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة، يعني يؤثرون ذا الحاجة على أنفسهم، يعني لما يبقوا عارفين إن فلان محتاج حاجة هو يؤثره على نفسه. أحيانا أنت لما يكون لك طلب وغيرك له طلب، يا ترى هتقدم مين؟ يعني لو أنت رايح تشتري حاجة، لو أنت رايح تقضي حاجة، وواحد له حاجة وأنت ليك حاجة، هتؤثره على نفسك؟ فقال ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب، يعني الغريب من الناس، يعني يراعون الغريب ويكرمون الغريب، يعني لما يكون أهل البلد واقفين وواحد غريب جاي يسأل، يقدموا الغريب الأول، ليه؟ إكرام للضيف. فكيف كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحس انه مجلس كده ايه، يعني من المجالس العظيمة الجميلة التي يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لوحده مدرسة، يعني يتعلم فيها الجميع كيف تكون الأخلاق صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيح، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع، وهنا يعني أحسن الترمذي جاء بهذا الأثر في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع في غاية التواضع، ومن شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيقول يا جماعة، واحد بيقول له: هو أنت ما بتجيلناش ليه؟ قال له: هو أنت دعيتني وأنا جيت لك وأنا ما جيتلكش؟ ف فقال له اصلا انا فقير، يعني انا معقول ما عنديش حاجه؟ فيقول لو اهدي الي كراع، يعني لو حد اعطاني هديه. احيانا ممكن واحد يكون يعني ايه يقول معقوله ههدي لفلان هديه حاجه بسيطه، انا مش معايا فلوس، ما عنديش امكانيات كبيره ان انا اجيب له هديه كبيره، وراجل صاحب مكانه وصاحب وجاهه وصاحب يعني اموال كثيره في قومه، معقول ان انا اهدي له هديه؟ هنا النبي عليه الصلاه والسلام في شده التواضع، وهو صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الارض، ومع ذلك يقول لو أن أحدهم أعطاني هدية كراع على سبيل الصلة يعني والحب والإكرام، ويعني هدية يعني عارفين الهدية العطية الغير إيه؟ الغير يعني مستحقة أو الغير عائدة. فهنا بيقول لو أهدي إلي كراع، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري يقول الكراع بضم الكاف هو مستدق الساق من الرجل، ومن حد الرزغ من اليد، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. بيقول الكراع ده يعني حاجة كده يعني في الفرس أو في الغنم، يعني ملهاش قيمة، عارفين العظمة اللي بتترمى، فحاجة كده إيه من طرف من حد الرزغ من اليد. فبيقول يعني إنما أصلا بيقول لو حد إداني حتة عظمة هدية أنا هقبلها. وهنا يدل على ان وسام يحمس الناس على ان هم يتهادوا، وان هم ما فيش حد فيهم يترفع عن قبول الهديه. في احيانا واحد تقول له اتفضل هديه، يقول لك بص لك كده، يقول لك اه شكرا، وكانها ايه، وكانها يعني كانها لا قيمه لها. وحقيقه ان قيمه الهديه ليس في ثمن الهديه، انما في المشاعر التي جاءت من وراء هذه الهديه. ان لما واحد يدي لك هديه هذا معناه ان هو يحبك، ان هو يريد ان يعني يتقرب منك، يريد ان هو يكون بينك وبينه علاقه. فالهديه مش بثمنها، انما الهديه بالمشاعر التي جاءت من وراء هذه الهديه، ان واحد عبرك، ان واحد اختار لك، ان واحد فكر فيك، ان واحد راح اشترى لك حاجه وجدها لك، هذا من الايه؟ من الحسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل حسن الخلق بحسن الخلق، ويقول لو اهدي الي كراع لا قبلته. وزعم بعض الشراع ان الكراع هنا اللي هو مكان المعروف، وفي مدينه اسمها او في جزء يعني في بقعه من الارض اسمها كراع الغميم، وهو موضع بين مكه والمدينه، لكن هذا الكلام لا اصل له. قال ولو دعيت اليه لاجبت، يعني بيقول لو اي حد دعاني على اكل، عارف يعني يدعيك على سندوتش فول، تروح وانت راجل يعني ما بتعرفش تاكل اقل من ايه، يعني ايه في اغنى المطاعم، في اعظم الايه، في اعظم المأدبات، او في يعني ما بيتعملكش اكبر وليمه، ومع ذلك لو واحد دعاك الى الحاجه بسيطه يا ترى هتروح؟ هنا بيقول ولو دعيت عليه لاجبت، يعني لو ان رجل صنع لي عظمه وقال لي تعالى انا عزمك، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش هيرده. ليه ما كانش هيرده؟ لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لحب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لرحمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لسعي النبي صلى الله عليه وسلم في جبر خواطر الناس، انه ممكن انت احيانا مثلا واحد يصنع طعام والتاني يصنع طعام، والطعام الثاني افضل من طعام او يعني طعام احدهم افضل من طعام الاخر، فكل الناس هتروح للطعام الايه الافضل. ولكن هنا جبر خاطر الذي صنع الطعام، جبر خاطر الذي أتاك بهدية، جبر خاطر الذي دعاك إلى طعام، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر بيقول وفي الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول هدية وإجابة من يدعو رجل إلى منزله، ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال المهلب لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الزمام معه. أحيانا الناس يقول لك إيه، أنا مش عايز أكل عند فلان عشان ما يرهقوش. هنا فكرة إن أنت يرهقه، أحيانا هو بيحب إنك تاكل عنده، أحيانا هو بيحب إنك أنت تجبر خاطره، أحيانا بيحب إنك تجلس عنده، فهنا فكر فيما يحبه هو. فذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو كان المدعو إليه شيء يسير، ولو كان كراع، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على المواصلة وعلى التحاب وعلى المؤالفة وعلى إجابة الدعوة حتى لو كانت دعوة لشيء قليل لا قيمة له، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية. إن واحد يعني أحيانا، وهذه من أجمل الصفات، ومن أعظم الصفات التي ينبغي علينا أن نفكر فيها حتى لما تيجي تتجوز. يعني الأخت لما تيجي تجيلك عريس، أو الراجل الأخ لما يروح يتزوج امرأة، فكر في كده. هو أنت لو هذه المرأة عندها قناعة ولا ليس عندها قناعة، هل المرأة ترضى بالقليل ولا لا ترضى بالقليل، هل الرجل يرضى ولا لا يرضى. لأن اللي ما عندوش قناعة ده بيبقى عنده مساحة من مساحات التطلعات الزائدة، فبيرهق زوجته أو بترهق زوجها. لذلك احيانا لما اجيب لواحد هديه يفرح بيها ويتبسط ويظهر السرور والبشر، ممكن تكون هديه ملهاش قيمه اصلا، لكن هو فرحان ان انت افتكرته وفرحان بالهديه. وفي واحد العكس، في واحد يبص لك كده يقوم راميها على جنب كده يقول لك عندي زيها، فتحس انه احبط الذي اهدى اليه شيء. شوف ان هو سام يفرح بالهديه ولو كانت كراع، كراع ده يعني حاجه عارفين عظمه، يعني واحد جاي له عظمه يعني هيعمل ايه بالعظمه؟ هو صلى الله عليه وسلم لا ينقص طعام ولا شراب، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعني يقبلها، بل ويقول لو اهدي الي كراع لاجبت، ولو دعيت اليه لا اجبت، او لو اهدي الي قبلت، ولو دعيت اليه لا اجبت. الاثر الذي يليه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جابر، وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وابو بكر الى جابر بن عبد الله يعودانه. ليه يعودان جابر بن عبد الله؟ كان مريض، ومن حق المسلم انه اذا مرض ان يعوده اهل الاسلام، فانك تعود. وهذه يا جماعه علاقات ما احوجنا اليها، والله ما احوجنا الى ان نعود الى هذه العلاقات مره اخرى. العلاقات بين المسلمين يا جماعه للاسف بقت متقطعه، يعني بقت الناس يقول لك احنا نتجمع على فرح، نتجمع على ميتم، نتجمع في اعملها مجلس علم ونتجمع فيه. يا جماعه حتى بين الدعاه، حتى بين الاخوه، حتى بين الاهالي والجيران، يا جماعه في علاقات حق المسلم على المسلم ست. ان الراجل اذا مرض ان يعوده الناس، ان الرجل اذا يعني اذا احتاج ان هو اذا دعاك ان تلبي دعوته، ان الرجل اذا عطس ان تشمته، ان في حقوق للمسلمين على بعضهم البعض. انما سامينا اخذ ابو بكر الصديق وذهب يعود جابر بن عبد الله. جابر مريض، طيب هيعود ازاي؟ هو هنا التقاط جميل من الامام الترمذي انه ذكر الحديث ده في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا لا يركب حمار ولا برزون. يعني ايه؟ يعني لا يركب خيل ولا يركب حمار، يعني راح ماشي، وكان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم مشي، يعني ماشيا. والبرزون اللي هو ايه؟ نوع من الخيل. فقال الطبري: هو التركي من الخيل خلاف العراب. يعني هنا ان هو نوع سلام لم يركب لا حمار ولا برذون اللي هو الخيل التركي، انما جاء ماشيا صلى الله عليه وسلم. ف يعني مساله ان نوع سلام هو سيد البشر، وهو خير خلق الله، وهو رسول الله، وهو حاكم الدوله، وهو قاضي الدوله، وهو على راس يعني دوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نوع سلام راح يعود واحد من الصحابه ماشي، واخد معاه مين؟ ابو بكر الصديق، وماشيين يتمشوا كده في الشارع عادي جدا، وذهبوا للرجل يعودون الرجل، ثم عادوا صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا أبو نعيم، أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. يعني هنا حديث جميل قوي في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه ياخذ ابن صحابي ويقعده في حجره ويمسح على راسه، بل وهو صلى الله عليه وسلم يسميه، يعني بيقول له: هو مين اللي سماك يوسف؟ قال له: انما سام هو اللي قال لي انت يوسف، فاصبحت ايه؟ فتسمى بيوسف. طبعا هذا يوسف بن عبد الله بن سلام لم يحضر هذا ولا يتذكر هذا، انما اخبر بها، يعني ابوه قال له ان انا وانت صغير خدتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعدك في حجره ومسح على راسك. وتخيلوا يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانته، يعني تخيل انت تعرف تاخد ابنك لشيخ مثلا، او تعرف تاخد ابنك لرجل مثلا من صاحب وجاهه او صاحب منصب كبير، وانك انت هو لما يشوف الطفل ياخده ويضعه في حجره ويمسح على راسه ويشارك في تسميه، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضعي، ان هو كان يعني لا يضع بينه وبين الناس مسافات كبيره، انما كان يتعامل مع الناس تعامل فيه اريحيه. مسح على راسه يعني دعا له صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الطفل تعامل فيه رحمة وفيه شفقة وفيه رفق وفيه تسلية للوالد، إن كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني ابنك زي ابني، ونتعامل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه تعامل في غاية التواضع، في غاية الرحمة، في غاية الحلم. أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكلمك عن رجل صاحب مهمات بين السماء والأرض، مش بكلمك عن واحد عنده شوية مهمات أو عنده مكتب وفي مثلا شوية مهمات. أكلمك عن رجل مسؤول، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله مسؤوليته العالم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالته رسالة ثقيلة، إن سألقي عليك قولا ثقيلة. ووظيفة النبي عليه الصلاة والسلام وظيفة صعبة شاقة جدا، لا يستطيعها مجموع من البشر بل لا يستطيعها أنبياء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنده وقت إن هو يجلس مع هذا ويجلس ابن هذا في حجره ويمسح على رأس هذا ويقضي حاجة هذا ويتبتسم في وجه هذا. فيعني صلى الله عليه وسلم يعني في غاية الرحمة وفي غاية التواضع صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا ربيع وهو ابن صبيح، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج على رحل رس وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم. احنا ذكرنا هذا الأثر في أول الباب وفي بلفظ لا تساوي 4 دراهم، وهنا كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. ويعني شرحناه قبل ذلك، لكن سريعا انه يقول كيف يجمع بين قوله نرى ثمنها 4 دراهم وفي روايه نرى ثمنها لا يساوي 4 دراهم. قالوا ان هو ايه، احيانا ممكن يقدرها واحيانا هو ايه لا يقدرها. والمقصود من الاثر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب المتيسر، يعني ما كانش بيشترط ثوب معين، مركب معين، لازم يكون الموضوع مجهز بطريقة معينة. كان نوع صام بسيط في معاملتي مع الخلق صلى الله عليه وسلم، ويقول لبيك لا بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، يعني يلبي النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى تلبية وراء تلبية. الأثر الذي يليه: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، فقال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. بيقول إن أنا لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بياكل الدباء ده معناه هو قرع العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خياط عنده، وقيل مولى له، يعني يعني كان عبد عنده، وبعدين هذا العبد كان خياط، وبعدين هذا العبد قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا عملت اكل كده على قدي، تعالى ايه تعالى كل معايا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له خلاص اجي اكل معاك. شوفوا جابوا خاطر النبي عليه الصلاه والسلام لايه لهذا المولى او لهذا العبد، فصنع له ايه ثريد. الثريد ده اللي هو الفته، عارفين اللي هي العيش المتقطع في شوربه او في لحمه، واحيانا يبقى يعني عيش بلحمه واحيانا عيش بايه بشوربه. فعلى هذه الفته او على هذه الثريد فيه ايه، فيه دباء، فيه قرع عسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا القرع، قرع العسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ينتقي قطع القرع وياكلها. فهنا تتخيل ان هو اصلا تعامله ببساطه خالص، يعني عارف اللي هو ايه، انت رايح بقى، يعني انت السيد ورايح للعبد، او انت الرجل الغني ورايح للخادم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بكل بساطه، انا بحب القرع فاخذ القرع. وهذا الاثر عند مسلم عن انس بن مالك ان رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الدباء وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. قال ثابت فسمعت انس باب يقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب القرع انا كمان بقيت بحب القرع. وشوفوا انظروا الى يعني جمال اتباع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فكنت لا يصنع لي طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع، يعني قلت لمراتي بقول لك ايه اي حاجه تحط فيها دباء، اي اكل انا هاكله وتحط فيه دباء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رجل خياط قال لم اقف على اسمه، لكن في روايه ثمامه انه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان مولى له خياطا دعاه فقرب منه ثريد، يعني خبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم. فوضع عليه الدباء، يعني وضع القرية على هذا ليه؟ على هذا الثريد. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء، يعني يلتقط الدباء من القصعة، يعني بنقيه ويأكله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، وشرحنا هذا في باب دام النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ان يا جماعه، ان احيانا كل ما الانسان بينال منصب اكبر او بيكون اغنى بيترفع عن فعل كثير من الاشياء. يقول لك: انا ما انا مثلا ما نظفش العربيه، انا مثلا ما خيطش البيت، انا ما صلحش الحاجه، انا ما انا مش انا اللي هضع الطعام. في ناس تخيلاتها كده، تصوراتها كده، في ناس تصوراتها ان هو يعني ايه اعمل لنفسي كوبايه شاي، يعني ايه ان انا اخدم نفسي، يعني ايه ان انا اشيل الهدوم، يعني ايه ان انا اعمل اعمال البيت. فلما سئلت ام عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعني عارفين كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. انما اصلا كان بشر من البشر، يعني كان عادي في البيت، يعني كان يفعل كما يفعل الرجال في البيت. فقال: ما يكشاه، يعني كان بشر من البشر، يعني كان الكفار بيقولوا هذا خلاف لما اعتقد الكفار ان الانبياء ومناصبهم لا يليق بهم ان يفعلوا اشياء معينه، فكانهم جعلوهم كالملوك، إن الملك يعني الملك ده عنده خدم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحب أن يعيش الرجل متواضعا. شوفوا، إنما صلى يقول عن ملك من الملوك وهو نبي داود النبي الملك، قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إن هنا إن مثل النبي صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام أنه يأكل من عمل يده وهو نبي وهو ملك. يقولوا: اشمعنى، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم داود؟ يقولوا: لأنه ملك، والملك لا يحتاج، يعني عنده خدم كثير جدا، ومع ذلك كان هو يطبخ لنفسه، وكان هو يحب أن يأكل من عمل يده، يعني يكدح ويكسب مال حلال ثم يأكل من عمل يده. فكان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يتعامل ليس كتعامل الملوك إنما كتعامل الأنبياء، إن هو بشر من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يمشي في الأسواق يعني يروح يشتري. بعض العلماء يقول لك: لا، أنا ما ينفعش أشتري، أنا ممكن أخلي حد يشتري، لأن معالجة الناس ممكن تفسد علي قلبي. إنما أصلا هو أكمل الهدي وأفضل الهدي، فكان أصلا بيشتري بنفسه، وكان بيتكلم مع الناس بنفسه، وكان بيقضي حاجته في نفسه في بيته مع نفسه. قالت: كان من البشر صلى الله عليه وسلم من البشر. وده مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني كان مثلا وظيفته في البيت ان هو ينظف البيت صلى الله عليه وسلم، حاشاه، انما كان بيتعامل تعامل طبيعي، ان هو ممكن ياكل، يحضر الطعام، يخيط الثوب، يخصف النعل، يعني يلحم او يخيط النعل اذا انقطع، يصلح خرق البيت، لو في حاجه فسدت في البيت يصلحها. كان طبيعي بشري، مش كل حاجة لقى أنا فوق، يعني لم يكن يترفع إنه يفعل وظيفة من الوظائف. فكان تقول: كان صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يفلي ثوبه، يفلي ثوبه، يعني يفتش الثوب ليلتقط ما فيه لو كان فيه شوك مثلا أو فيه خرق من الخرق، لأنه جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسد طاهر، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم عرق ذو رائحة جميلة. فكان يفلي ثوبه، ليس معناه أنه يفليه من رائحة أو من قمل، إنما كان معناه يعني يفتش في خرق أو في شوك. صلى الله عليه وسلم يفلي ثوبه، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان الثوب فيه قطعه مثلا فيها مساحه من مساحات الشوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها، ما كانش يقول: لا، شوفوا الخادم يعمل ده، هاتوا العبد يعمل ده. كان الموضوع بالنسبه له ايه؟ بسيط، ويخدم نفسه، يعني لو كوبايه جنبه، لو اناء بجانبه يحمله. في ناس يبقى الاناء جنبه يقول لك: فلان تعالى هات لي الكوبايه، ما جنبك ايه؟ يعني يصعب على نفسه ان هو يخدم نفسه. انها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفلي ثوبه ويخدم نفسه، يعني يصب الماء لنفسه، واحيانا يعني يقولوا يصب الماء يخدم نفسه، يصب الماء في الوضوء ولا في الغسل، فيقولوا الاثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفلي ثوبه ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي روايه ويوقع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع نفسه بتعامل فيه تواضع.
كما انه كان يتعامل مع الناس تعامل فيه تواضع، ما كانش بيستخسر مجهوده ان هو يفعل ما يفعله الناس. ولا رايته ضرب بيده امراه ولا خادمه صلى الله عليه وسلم. روى القاضي عياض في كتاب الشفاء عن عائشه والحسن وابي سعيد وغيرهم في صفته: كان في بيته في مهنه اهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويوقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويقوم البيت ويعقل البعير وياكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من طريق ابراهيم على الاسود: سالت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنه اهله. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يخدم اهله فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يترفع يقول انا مش هجيب حاجه من السوق، مش هينفع يقول انا مش هجيب حاجه من عند مثلا النجار، ما كانش بيترفع عن هذا، انما كان يتعامل كما يتعامل الرجال. ومن اخلاق الانبياء التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يعني ترغيب في التواضع وترك الكبر وخدمه الرجل لاهله تعامل الرجال، تعامل مسؤول. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عادي ممكن يحمل بضاعه من السوق ويمشي في السوق ويشتري من السوق عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يوقع ثوبه هو، وليس معناه هذا انه هو الذي يفعل هذا دائما، انما كان يتعامل كما يتعامل الناس في بيوتهم. لم يكن يعيش عيشه الملوك ولا احب عيشه الملوك، انما عاش النبي صلى الله عليه وسلم تقيا نقيا متواضعا. يعني انتهى الوقت سريعا وكذلك انتهى الباب، فيعني خلينا نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.